موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
كيف يهدون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدين الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الختلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله أخو المشاهدين.
الله يحييك ويبارك فيك، ونسعد كثيرا بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، ونحن في هذه الأيام المباركة في هذه العشر الفاضلة الكل يلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله المزيد من فضله. لعلنا نقف يا شيخ مع آداب الدعاء، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك. حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالدعاء في شهر رمضان وفي هذه العشر المباركة على وجه الخصوص له مزيد خصوصية ومزية، والدليل لهذا هو أن آية الدعاء وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، نزلت بين آيات الصيام، نزلت في وسط آيات الصيام، ما قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وما بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للصائم أن يستكثر من الدعاء في شهر الصيام، خاصة في هذا الموسم الذي نعيشه وهو العشر الأواخر، ونحن في السبع الأواخر.
السبع الأواخر
هذه هي يعني أكثر الليالي موافقة لليلة القدر، ولهذا لما رأى نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الدعاء في هذه الليالي الفاضلة، والدعاء في ليلة القدر حري بالقبول وحري بالإجابة. ويعني قد ذكر أهل العلم أن دعوات كثيرة استجيبت في هذه الليلة المباركة، وعلى المسلم أن يدعو في جميع الليالي، فإنه إذا اجتهد بالدعاء في جميع الليالي فإنه لا بد أن يكون قد وافق ليلة القدر. الدعاء هو العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء قد يكون سببا لخير عظيم للمسلم في الدنيا والآخرة. كم من دعوة استجيبت فكانت سببا لسعادة الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على الدعاء. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. فمن ألهم الدعاء ووفق للدعاء فإن الإجابة قريبة، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من أعظم آداب الدعاء الإخلاص لله عز وجل، بأن يخلص قلبه لله سبحانه وأن يفرغ قلبه عند الدعاء، ولهذا تستجاب دعوة المضطر. لماذا تستجاب دعوة المضطر؟ وهكذا دعوة المظلوم: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك دعوة المظلوم دلت الأدلة على أنها مستجابة. لماذا؟ لأن المضطر والمظلوم فرغ قلبيهما لله عز وجل. هذا المضطر الذي مثلا في لجة من البحر والأمواج تتلاطم به يمينا وشمالا لا يدري هل ينجو أو يموت، عندما يدعو الله عز وجل كيف ستكون حاله؟ هل سيفكر في دنيا؟
لا والله.
هل سيفكر في أحد من المخلوقين؟
أبدا.
يلجأ إلى الله عز وجل، يفرق قلبه كله لله.
يقول يا الله يا رب يا رب، يفرق قلبك كله لله عز وجل. إذا وصلت حالتك عند الدعاء مثل حالة المضطر كانت الإجابة. هكذا أيضا المظلوم، المظلوم الذي يحس بمرارة الظلم، يحس بلوعة الظلم، المظلوم يحس بالقهر وبالمرارة، ويعني ولذلك عندما يدعو على الظالم تجد أنه يدعو بإخلاص، يفرق قلبه لله عز وجل، يدعو على ظالمه بصدق فتستجاب الدعوة. فغير المضطر وغير المظلوم إذا فرق قلبه لله عز وجل أيضا هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فهذا السبب من الأسباب المهمة. أيضا من الأسباب اختيار الأوقات المناسبة. هناك أوقات هي مظنة الإجابة، ومنها هذه الليالي الفاضلة خاصة في الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير من الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، كل ليلة. ما فكيف بهذه الليالي الفاضلة التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد ويدعون الله عز وجل، وقد تكون أيضا قد يوافق المسلم فيها ليلة القدر؟ لا شك أن الدعاء حري بالقبول وحري بالإجابة. كذلك أيضا ساعة الإجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة مثلا، أو كذلك عند الإفطار عند الصائم عند فطره دعوة ما ترد، ونحو ذلك من الأوقات التي هي من مضان إجابة الدعاء. كذلك أيضا ينبغي للداعي أن يتأدب بآداب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، يثني على الله سبحانه ثم يدعو. ولهذا أرشدنا ربنا عز وجل إلى هذا في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بدأت بثناء على الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، تمجيد مالك يوم الدين، ثناء على الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص العبودية والاستعانة لله. ثم أتى الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء. لكن لاحظ كيف أن الدعاء هذا سبقه ثناء وتمجيد لله عز وجل. هكذا أيضا ينبغي للداعي أن يسبق دعاءه الثناء على الله عز وجل والتمجيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يحرص الداعي على الجوامع من الدعاء وعلى المأثور. المأثور، فإن المأثور يجمع خير الدنيا والآخرة. وإذا دعوت بدعاء مأثور ليس لأحد عليك مدخل، لكن عندما يأتي الإنسان بيدعي غير مأثورة فربما تكون صحيحة وربما يكون فيها يعني عليها إشكالات. فيحذر الداعي من أن يدعو بدعاء فيه اعتداء. من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت، ولهذا ما يلاحظ على بعض أئمة المساجد في دعاء القنوت من رفع الصوت، هذا نوع من اعتداء في الدعاء، هذا لا يجوز، لا يجوز رفع الصوت.
بعضهم يعتبر هذا مثلا من الإلحاح في الدعاء، هل هذا يدخل فيه شيء؟
الإلحاح يكون بغير رفع الصوت. والدليل على أن رفع الصوت أنه اعتداء في الدعاء قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين. فدل ذلك على أن عدم إخفاء الدعاء أنه اعتداء، والله لا يحب المعتدين. يعني بعض الأئمة عندما يدعو يرفع صوته كأنه يخطب خطبة جمعة، هذا لا يجوز، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. وإنما يدعو بدعاء فيه خضوع فيه استكانة بقدر ما يسمع من خلفه أيضا، ما لا داعي لرفع الصوت بالدعاء، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى أثنى على زكريا قال: إذ نادى ربه نداء خفية. الله يحب من العبد إخفاء الدعاء ولا يحب المعتدين، ومن اعتداء في الدعاء رفع الصوت بالدعاء. وأيضا يعني ينبغي المسلم أن يحرص غاية الحرص على تجنب المال الحرام. المال الحرام مانع من إجابة الدعاء، يمنع من إجابة الدعاء. حتى لو أتيت بالأسباب كلها، لو أتيت بالأسباب وألححت على الله في الدعاء، لكن المال حرام هذا مانع. والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني هذا الرجل أتى بأسباب الإجابة، أشعث أغبر في سفر ليس كأسفارنا الآن. مثل أسفار السابقين يجلسون شهورا وعلى الإبل، وبعضهم يمشي ويلحقه من التعب ومن الشعث شيء عظيم، ثم رفع يديه يمد يديه إلى السماء يلح على الله في الدعاء يقول: يا ربي يا ربي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استبعد إجابة دعائه بسبب أكل المال الحرام.
نعم.
فأكل المال الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. استأذنك شيخ قبل أن نستقبل اتصالات ننهي أسئلة الأخت مخالد بالأمس. هي كانت سألت الشيخ في حلقة فائتة، تقول لها قريب فقير أبناؤه في مدرسة أهلية إلى آخره، فأجابها أحد ضيوف البرنامج الشيخ بأنه لا يجوز طالما أنه يدرس أبنائه في مدرسة أهلية ويدفع لهم أكثر من 60 أو 70 ألف إلى آخره، هو مقتدر وهذه أمور يعني حتى ليس أكثر من أن تكون كمالية. هي بالأمس الشيخ اتصلت أرادت أن تصحح، تقول بأن من يدفع له الرسوم الدراسية هو أخوه وليس هو يبلغ 40 سنة، تقول عنده أيضا خادمة، أنا أريد سؤالها كما ذكرت، تقول بأنها أعطته من الزكاة ليست من زكاة مالها، وإنما شخص أعطاها مالا وقال هذا بذمتك أعطيه من يستحق، تقول أنا أعطيته هذا الرجل، هل هو هنا مستحق؟
وليس عنده وظيفة،
ما عنده وظيفة لا. يعني تقول لكنه أحيانا يعني يعمل في أعمال أخرى حرفية.
نعم، ما دام أنه ليس عنده وظيفة والرجل يعني يظهر عليه الفقر فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما دام أن الحال ما ذكر. ولكن أيضا بالنسبة لأخي، لو أنه هذا المبلغ الذي يدفعه من مدارس أهلية أعطاه أخاه الفقير ليتفع به لكان هذا أحسن. يعني بعض الناس عنده سوء تدبير للمال.
نعم.
فمن حسن التدبير أن يجعل يعني أولاد أخي في مدارس حكومية.
نعم.
خاصة مدارس حكومية لا يقل مستوى عن مدارس أهلية، ربما تتفوق عليها. ونحن نرى عندنا في الجامعة يعني من يأتي مدارس أهلية هم ظنة عدم الاستمرار. نعم. وظنة الفشل بسبب أنهم يعني قد لا يكون تعليمهم متينا. وبكل حال هذه من المسائل يعني التقديرية، لكن يعني الذي أنصح به أخ هذا الرجل أن هذا المبلغ الذي يدفعه في مدارس أهلية يعطيه أخاه هذا الفقير لكي يقوم بحاله ويستفيد منه. وبالنسبة للزكاة ما دام أن الوصف هو ما ذكر فيظهر الله على أنه لا بأس بإعطائه من الزكاة.
نعم.
على أن كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير للمال.
صحيح.
لو تأملت واقع. نعم. كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير للمال، فتجد أنهم ربما يسرفون، ربما.
نعم.
يتصرفون في المال تصرفا يعني غير مناسب.
صحيح.
والله تعالى أرشد إلى حفظ المال. أطول آية في القرآن الكريم هي في حفظ المال وتوثيق. نعم. المال، آية الدين.
نعم.
يا أيها.
نعم.
الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كل هذا في إرشادات لحفظ.
نعم.
المال.
نعم.
أن الإنسان لا يضيع ماله، حتى ولو كنت تريد أن تبيع بالدين احفظ. نعم. مالك. وفي الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
نعم.
حتى في السفر.
صحيح.
لا, 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 لا تفرط في السفر، لا تتساهل.
نعم.
فالله تعالى أرشدنا إلى حفظ المال، ينبغي المسلم أن يحفظ ماله، لا يقتر ولا. نعم. يبخل، لكن في الوقت نفسه لا يبذر. التبذير المبذرين كان إخوان الشياطين.
نعم.
وإنما يحفظ ماله، ويعني هذه من الأسباب التي يعني يدفع الإنسان بها الحاجة، وهو.
نعم.
أن يحفظ ماله وأن يحسن تدبيره، فهذه من الأمور التي أرشدنا إليها ربنا عز وجل. لكن من فرط وبذر وأسرف فهذا كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
نعم.
هذا الذي يسرف ويبذر ويبسط يده كل البسط يبقى ملوما محسورا، يلام ويتحسر. وأيضا في الوقت نفسه الذي يبخل ويقتر على نفسه وعلى أهله هذا أيضا محروم.
نعم.
والمطلوب هو الاعتدال، دائما الاعتدال في الأمور كلها خير.
لا شك. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول وصلت المطار عائدة إلى بلدها، فهل هنا يا شيخ تقصر الصلاة؟ علما تقول أن المسافة بين المطار والمسكن 70 كيلو.
مطار الرياض أو
إيه؟ مثلا يعني لنفرض أنه مطار الرياض عادت هي إلى الرياض.
نعم.
وصلت المطار
ما دام أنها قد وصلت إلى مطار البلد وال...
نعم.
والمطار في البلد نفسه فقد انقطعت في حقها جميع رخص السفر.
نعم.
ليس لها القصر وليس لها كذلك يعني الترخص بأي رخصة من رخص السفر.
نعم.
وحينئذ فتصلي يعني الصلاة تامة وليس لها أيضا تؤخر الصلاة وتجمع مع غيرها بل تصلي الصلاة في وقتها.
نعم.
يعني لو وصلت في وقت المغرب لازم أن تصلي المغرب في وقتها ثم تصلي العشاء.
نعم.
لو وصلت وقت الظهر تصلي الظهر في وقتها ثم أربعا ثم تصلي العشاء.
نعم.
ثم تصلي العصر. المقصود أنها ما دام أنها قد وصلت إلى مطار البلد.
نعم.
فقد انقطعت في حقها جميع رخص السفر.
الحمد لله. سؤالها الأخير يا شيخ تقول عندما تقوم مع الإمام تصلي القيام و الإمام بعد الصلاة يحدث على جماعة المسجد ولم تجلس، هل تدرك شيخ فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف؟
نعم، المقصود بالقيام مع الإمام حتى ينصرف أن يبقى المصلي معه إلى أن يسلم من آخر ركعة.
نعم،
فإذا بقي المصلي معه إلى أن سلم من آخر ركعة فهو في الحقيقة قد قام مع الإمام حتى ينصرف.
نعم،
ولا يلزمه أن يستمع للذكر بعد الصلاة، لا يلزمه ذلك. لكن أنا الذي أنصح به أن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على الخير، حريصا على الفائدة، حريصا على الذكر.
نعم،
والعجيب أن هؤلاء الذين يخرجون عندما يلقي الإمام كلمة أو يلقي غيره من الدعاة كلمة يخرجون يعني لأمور غير مهمة.
نعم،
ربما يخرج ويذهب إلى بيته ما عنده شغل.
طيب أو يسولف مع واحد برا المسجد
أو يبقى. نعم، في سواليف فأقول لو أنه جلس دقائق معدودة واستمع لهذا الذكر، ربما هذا القائم من إمام مسجد أو غيره ربما يقول كلاما مفيدا ينتفع به ويستفيد منه. والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع، لكن من تنفع المؤمنين.
نعم، حسن الله إليكم شيخ. انتقل اتصالات الأخت أم خالد من البحرين، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ سعد، احنا في عندنا مسجدنا أصلي قيام وأصلي التراويح، بس بالنسبة لأصلي الوتر في التراويح وفي القيام، فشنو أصح يعني؟ هل أصلي الشفع والوتر في التراويح ولا أجلها يعني مبعاثة؟
الأفضل يعني أن توتري في أول الليل أو في آخره؟
أيوة أيوة أيوة. طيب السؤال الأول.
طيب لحظة، أنت الآن توتري مرتين؟
اي والله يا شيخ
توتري مرتين. أها.
طيب.
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، اختي متبنية يعني بنية ومخلتها يعني من المستشفى من مجهولة الابوين.
نعم.
والحين الان عمرها 20 سنة وما خبرت يعني ان انت هب بنتي.
نعم.
الحين يعني على وشك الزواج بتتخرج من الجامعة، فبغيت اعرف مثلا راي الدين في هالمسألة، شلون تقول يعني شلون تواجهها خاصة ان هي الحين عودة مثلا.
طيب أختك الآن عندها غير هذه البنت أو هذه فقط؟
لا بس هذه البنت،
ما عندها إلا هذه بس. طيب شكرا لك يا أم خالد. شكرا. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضل أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
نعم، السؤال الأول، عندي محفظة في الراجحي.
نعم.
فيها أسهم للاستثمار، أنا تركتها لو تحسنت الأسهم، هل عليها زكاة أم لا؟
نعم،
يعني هذه فقط الاستثمار، ما تبيعين. نعم. تشترين فيها
للاستثمار؟ لا عاد ما ابيع فيها ولا اشتري.
طيب
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني برضو، عندي صندوق اسهم خليجيه برضو.
نعم.
هل عليه زكاه ام لا
للاستثمار كذلك؟
برضو للاستثمار
خليجيه يعني
بعض الاسهم.
لحظه ام عبد الله،
سم
تقصدين خليجيه يعني؟ ما قصدك خليجيه؟
في صندوق في الراجحي برضو اسمه الاسهم الخليجيه.
عند الراجحي.
عند الراجحي برضو.
نعم. طيب
كذلك عندي بعض الاسهم للاكتتاب اكتتبتها برضو عند الراجحي.
طيب
تمام.
طيب.
السؤال الثالث، عندي عماره تعمر شراكه انا والابناء فيها.
نعم.
هي ما انتهت، ما زالت عضو.
نعم.
هل عليها زكاه ام لا؟ احنا ناويينها يعني نبيعها بعد الانتهاء.
تريدون بيعها؟
هل عليها زكاه الآن أو لا؟
طيب
واضح أم عبد الله.
السؤال اللي بعده، عندي توفي زوجي من فترة.
نعم.
وترك وصية، أنا بقول بس بعض اللي في الوصية لو تكرمت. يقولك إني أوصي أوصي بإخراج ثلث تركتي يشترى به عقار مغل يصرف في أعمال الخير.
نعم.
ويصرف في أعمال الخير والباقي يصرف منه على الفقراء والمساكين والمقدم فيهم المحتاج من أقاربي فالأقرب.
نعم.
سؤالي، إحنا ساكنين في العمارة، إحنا نوينا نوقفها له الآن أنا والأبناء.
نعم.
أنا وبعض البنات اللي ما تزوجوا ساكنين في شقة من العمارة، هل ندفع أجارها للمتوفي وتفضل من أو نسكن مجاني يعني إحنا بما أننا أبناء وإحنا أحوالنا متوسطة؟ لا، إحنا اللي زايدة.
لحظة أم عبد الله. نعم. هذه العمارة الآن التي هي له رحمه الله، أنتم تسكنون في شقة منها.
نعم.
هذه هي التي ستكون بمثابة ثلث المال.
نعم.
هي التي ستجعلونها ثلث المال.
هي اللي ناوين أنا والأبنان وقفت.
وتسألين تقولين هذه هي الشقة التي نسكنها الآن، هل ندفع الإيجار أو لا نحن؟
أي نعم.
الورثة. طيب.
أي نعم. هل ندفع زي المستأجرين أو لا؟
طيب.
والثلث
جعله.
أم عبد الله لحظة.
الثلث جعله في وجوه البر.
في. نعم. وجوه البر والأقرب، فالأقرب من المحتاج.
من المحتاجين.
من
هل أنتم محتاجين؟ طيب أم عبد الله،
أنا أقول لك إحنا ما إحنا لدرجة المحتاجين. أحوالنا ميسورة.
الحمد لله.
ميسورة. فهل ندفع زي بقية المستأجرين أو إننا نسكن مجانا؟ هذا السؤال. السؤال الثالث، لو تكرمت.
السؤال السادس يا أم عبد الله.
الثالث أو سم.
يلا تفضلي.
أيوة، أنا زوجنا أحد الأبناء.
نعم.
على حياة أبوه.
نعم.
زوجنا أحد الأبناء على حياة الوالد.
نعم.
فعندي ولد آخر زوجي طبعا أبوه الصرف عليه مهره وكل أموره.
نعم.
هل يلزم أن نطلع للولد هذا اللي ما بعد تزوج مثل ما طلعنا للولد الثاني، والبنات كذلك نطلع لهم نص مثل ما طلعنا للولد الأول، أو أنه خلاص اللي أخذ نصيبه في حياة والده وخلاص؟
طيب.
ما يطلع للباقين، لا للبنت ولا للأولاد الباقين.
واضح مع عبد الله، واضح.
طيب كذلك معلش عندي الراتب التقاعدي حق والدهم الحين بدأ يصرف.
نعم.
للبنات الموجودات طبعا شال، انا شالوا البنت اللي متوظفه من
نعم.
وحده
نعم.
فبدا يصرف للبنتين اللي ما عندهم وظيفه وما بعد تزوجوا. هل يجوز لنا نصرف منه احنا اهل البيت كلنا، ولا بس ما يستحق البنات اللي هو لهم بس فقط؟
البنات صغار الان،
البنات لا والله في الجامعه كلهم طالبات. يعني اصغرهم في الجامعه والثاني برضه في الجامعه طالبتين.
طيب واضح.
والتقاعد يصرف لهم فقط.
طيب واضح. شكرا لك يا عبد الله.
هل نصرف من البيت كلنا ولا بس يصرف؟
واضح. تسمعي الإجابة بإذن الله عبد الله. شكرا لك.
الله يبارك في عمرك.
وفيك شكرا لك. طيب صاحب الفضيلة الأم خالد من البحرين تقول تصلي التراويح والقيام، هي سألت عن الوتر، هي يا شيخ توتر في الليلة بوترين الآن، أولا فعلها هذا يا شيخ، ثم الأفضل والأولى أن توتر في أول الليل أم في آخره؟
فعلها هذا خطأ.
نعم.
خطأ، يعني كونها توتر مرتين لا يصح وتران في ليلة كما
نعم.
ورد في الحديث لا وتران في ليلة، فيعني لكن ما مضى إذا كان وقع عن جهل.
نعم.
فأرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن تنتبه من الآن أنها لا توتر إلا مرة واحدة، وحينئذ ما دام أنها تصلي أول الليل وآخر الليل فتوتر آخر الليل، توتر آخر الليل. ولو قدر أن الإمام عندكم يوتر أول الليل، يعني بعض الأئمة يوتر أول الليل باعتبار أن هناك ناس لن يأتوا ويصلوا في آخر الليل.
نعم.
فقل صلي معهم، فإذا سلم قومي وأتي بركعة شفع.
نعم.
اشفع الوتر بركعة، إذا سلم قومي وأتي بركعة، ثم صلي آخر الليل وأوتري مع وأوتري آخر الليل.
نعم.
أما وتران في ليلة واحدة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة.
نعم.
يكون الوتر هو آخر الصلاة، آخر صلاة يصليها الإنسان يجعلها يعني وترا، وما دامت أنها تصلي آخر الليل فتجعل الوتر في آخر الليل.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. أحيانا بعض المساجد قد يوتر في أول الليل، وبعض المصلين عندما يأتي الشفع والوتر يخرج، الأفضل هنا يا شيخ أن يجلس معه ويصلي الشفع والوتر ثم يأتي بركعة إذا كان يرغب أن يوتر آخر الليل، ما يفعله كثيرون يا شيخ من الخروج من المسجد؟
لا، إذا خرج من المسجد يفوت على نفسه الفضل الوارد في الحديث.
نعم.
ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن الأحسن يصلي معه ثم إذا سلم الإمام يقوم ويشفع بركعة حتى يكتب له أجر قيام ليلة.
قيام ليلة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. سؤالها الثاني عن أختها، وهذه الفتاة التي هي يا شيخ ربتها ورعتها، هي قالت متبنية، نقف شيخ مع التبني أيضا مع هذه اللفظة، تقول هي الآن بلغت 20 ولم تخبرها أنها ليست ابنتها، يا شيخ ما توجيهكم ونصيحتكم؟
أولا التبني يعني أبطلها الإسلام.
نعم.
كان التبني موجودا في الجاهلية وموجودا في أول الإسلام.
نعم.
ثم أبطلها الإسلام، والله تعالى قال ادعوهم لآبائهم واقسطوا.
نعم.
عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.
نعم.
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
نعم.
فالتبني لا يجوز، لا يجوز أن ينسب إنسان إلى غير أبيه، ولا بد من مصارحة هذه البنت بالحقيقة، ولا يجوز نسبتها إليه.
نعم.
وقد ورد الوعيد الشديد في حق من انتسب أو نسب إلى غير أبيه، وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيها المسألة فيها لعن وفيها طرد من رحمة الله، ومسألة شديدة.
نعم.
ولهذا نقول لا بد من أن تواجه هذه المرأة، هي قد أحسنت إليها وكفلتها.
نعم.
وربتها، لكن لا بد من مواجهتها بالحقيقة وتختار لها اسما، لكن
نعم.
لا تنتسب إلى غير قبيلتها.
نعم.
يعني تنتسب مثلا إما لأمها، لكن إذا كانت أمها هي قالت مجهولة الوالدين.
نعم.
أيضا.
نعم. مجهولة.
فتنتسب مثلا إلى عبد الله أو عبد الرحمن، أو يعني باعتبار أن والده هو عبد لله عز وجل.
نعم.
لكن لا يجوز أن تنتسب لعائلة معينة أو قبيلة معينة أو أسرة معينة، هذا لا يجوز، الشريعة عنيت بحفظ الأنساب. وكون هذه الفتاة قد تتأثر نفسيا نقول هذا قدرها، وهذه مصائب الدهر.
نعم.
هذا قدرها، لكن هل نحل يعني المشكلة بخطأ؟ لا نحل المشكلة بخطأ، هي مشكلة الآن كونها مجهولة الأبوين، يعني نحن الآن أمام مشكلة، لكن لا نحلها بخطأ بأن ننسبها إلى غير أبويها، ننسبها إلى غير قبيلتها، إلى غير أسرتها، يترتب على ذلك مسائل كبيرة في الدين، مسائل المحرمية، مسائل الخلوة، مسائل النكاح، مسائل يعني الكشف، النظر، كشف الوجه، يعني مسائل كبيرة مترتبة على هذه المسألة. فأقول الآن يعني لا بد من تصحيح الوضع، لا بد من أن يصحح الوضع ويبيت وصارح هذه الفتاة بالحقيقة ويعدل اسمها بالاسم الصحيح لها، وهي بالنسبة لكفالتها لهذه الفتاة هي مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبد الله من السعودية، الأسئلة الثلاثة، الأولى لها عندها يا شيخ محفظة في الراجحي أسهم استثمار، تقول هي تركتها حتى تتحسن الأسهم، تقول هل عليها زكاة؟ وكذلك صندوق الأسهم الخليجية أيضا استثمار، وبعض الأسهم اكتتاب يا شيخ.
أما بالنسبة للأسهم التي في المحفظة عندها وتركتها، وهكذا أيضا أسهم الاكتتاب، فالشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، وحينئذ تكفي زكوات هذه الشركات ما دام أنها مستثمرة وليست مضاربة. وأما صندوق الاستثمار صندوق الخليجية فمصلحة الزكاة والدخل لا تأخذ زكاة على الصناديق الاستثمارية، فعلى الأخت أن تزكي هذا الصندوق. الصندوق لا بد من زكاته، لأن البنك لا يزكي، إنما البنك يزكي أسهم يعني الشركات. الشركات عموما تزكي تخرج زكواتها، الشركات التي اكتتبت فيها تزكي هذه الشركات يعني عن المساهمين. فإذا الخلاصة أن أسهم الاكتتاب عندها نقول تكفي زكوات الشركات، كذلك يعني التي في المحفظة عندها أيضا هذه تكفي زكوات الشركات، فقط يجب عليها أن تخرج زكاة ما لديها من أسهم في الصندوق في الصندوق الذي ذكرت.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الرابع عن هذه العمارة التي تعمر ولم تنتهي، هي أيضا الاستثمار للبيع، تقول هل عليها زكاة؟
ما دام أنها المقصود بها التجارة، المقصود بها بيعها بعدما تنتهي، فهذه تدخل في عروض التجارة، حينئذ عليها زكاة. وكيفية زكاتها هو أن تقيم هذه العمارة عند تمام الحول بوضعها الراهن عند تمام الحول. يعني لو افترضنا مثلا أنها عند تمام الحول لا زالت عظما، فتقيم بهذا، لو بيعت وهي بهذه الكيفية كم تساوي قيمتها. لو افترضنا مثلا أنها وصلت أنها انتهت العمارة لكن بقي التشطيب مثلا، فكذلك أيضا، أو بقيت أجزاء من التشطيب، فتقيم بوضعها الراهن عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، هذه فيها الزكاة وهي داخلة في عروض التجارة.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الخامس، تقول توفي زوجها رحمه الله، ترك وصية بإخراج ثلث تركته لعقار يصرف في أعمال الخير ولمن يحتاج من أقاربه الأقرب فالأقرب. تقول هم الآن جعلوا هذه العمارة هي جزء من ثلث ماله، هم يسكنون في شقة منها يا شيخ، تقول هل ندفع الإيجار؟
هي وصفت حالها في البداية، وعندها أسهم اكتتاب وعندها محافظ وعندها مشتركة في صندوق استثماري، وأيضا عندها يعني عمارة الآن تبنى ومعدل البيع،
راتب تقاعدي
أيضا. حالة الأسرة حالة جيدة يعني، فلذلك هم يعني لا يعتبر، لو كانوا فقراء ربما نقول لا يلزمهم يدفعوا شيء، باعتبار أن الموصي أوصى بأن تكون الفقراء وهم أولى الفقراء. لكن على الوصف الذي ذكرته هم ليسوا فقراء، بل يعتبرون أغنياء. طبعا غنى كل شيء بحسب، غنى من أمور نسبية، لكنهم بكل حال ليسوا فقراء ولا مساكين. بناء على ذلك لا بد أن يخرجوا الإيجار، يحسبوا قيمة الإيجار، إيجار هذه الشقة، ويدفعوا في وجوه البر على حسب وصية الموصي.
أحسن الله إليكم. سؤالها السادس، تقول أحد الأبناء زوجه والده رحمه الله عندما كان على قيد الحياة، تقول الآن أحد الأبناء سيتزوج، هل هنا يعطى يا شيخ مثل ما أعطي أخوه من التركة؟
لا يلزم إعطاؤه ولا إعطاء البنات، لأن هذه العطية في حياة والدهم عطية مرتبطة بحاجة وحاجة الزواج، والعطية مرتبطة بحاجة يعني لا يلزم قضاؤها، إنما العطية المحضة هذه هي التي لا بد فيها من التسوية بين الذكور وإعطاء الأنثى نصف الذكر. أما العطية مرتبطة بحاجة فلا يلزم، وإنما يعطى كل واحد حاجته. فحينئذ نقول إنه لا يلزم إعطاء هذا الابن ولا كذلك إعطاء البنات.
أحسن الله إليكم الشيخ. وبالنسبة لراتب والدهم التقاعدي الذي يصرف للبنات الآن، تقول هل يجوز أن يصرف منه على ما نحتاجه في البيت؟
نظام الراتب التقاعدي أن من يصرف له الراتب يكون له، وحينئذ فهذا الراتب لهاتين البنتين يسلم لهما، وإلا إذا رضيت بأن يكون لجميع العائلة فلا بأس، يعتبر تنازل منهما عن حقهما. أما إذا لم ترضيا فالأصل أن راتب كل واحدة منهما يسلم لها.
نعم حسن الله عليكم شيخ. انتقل لأسئلة شيخ التي وردت إلى البرنامج. هنا إحدى الأخوات تقول كنت مسافرة وجمعت صلاة الجمعة
لكن هنا أنبه فقط يسلم لها إلا إذا كانت أمهم احتاجت فيجوز للأم أن تأخذ منها. الأم والأب خاصة لهما أن يأخذ من أموال
بدون
الأولاد
البنت شيخ.
نعم
بدون إذنها
حتى بدون إذنها. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
نعم
وقوله أنت ومالك لأبيك. بل حتى يعني شرط الحاجة الصحيح أنه لا يشترط وإنما يشترط شرطان.
نعم
أن لا يأخذ ما يضر بالولد وأن لا يأخذه ويعطيه ولدا آخر.
نعم
فإذا أرادت الأم أن تأخذ لحاجتها هي.
نعم
لا تعطيها لإخوانهم لحاجتها هي يعني لمصلحتها هي يعني لا يشترط.
نعم
الحاجة لكن لمصلحتها هي فلا بأس.
نعم
نعم بشرط أن لا يضر بهاتين البنتين.
أحسن الله إليكم الشيخ. عود لأختنا هنا تقول بأنها كانت مسافرة يا شيخ وجمعت صلاة الجمعة والعصر ثم اكتشفت أنها صلت عكس القبلة ماذا تفعل؟
أولا جمع صلاة الجمعة مع العصر إن كانت صلت الجمعة ظهرا فهذا الجمع صحيح.
نعم
أما لو صلت الجمعة مع الإمام كان تكون صلت مثلا في المسجد الحرام الجمعة ثم جمعت معها العصر فهذا الجمع لا يصح.
نعم
لا يصح جمع العصر مع الجمعة.
نعم
كونها صلت إلى غير القبلة وهي الآن ذكرت أنها مسافرة فننظر هل اجتهدت.
نعم
في تحري القبلة أم لا. فإن كانت قد اجتهدت في تحري القبلة وأخطأت فصلاتها صحيحة ولا تؤمر بإعادتها.
نعم
أما إذا كانت لم تجتهد ولم تبذل جهدا في معرفة القبلة وأخطأت فيلزمها الإعادة لكونها قد فرطت بترك الاجتهاد في تحري القبلة.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. وحكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن يا شيخ؟
هذا لا أصل له ولم يكن معروفا.
نعم
لم يكن معروفا في القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم وهي خير قرون هذه الأمة لم يكن تكن هذه الكلمة معروفة وإنما أحدثها من أحدثها ممن أتى بعدهم.
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ عليه ابن مسعود قال حسبك ولم يقل قل صدق الله العظيم. وكونها الآن يختم بها القراءة وكأنها آية من القرآن.
نعم
هذا غير مشروع هذا العمل لا أصل له. ولكن لو أن الإنسان كان يقرأ القرآن وتأثر مثلا وقال صدق الله العظيم.
نعم
فهذا لا بأس به كما قال الله تعالى قل صدق الله.
نعم
اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أما أن تتخذ عادة بعد كل قراءة يقال صدق الله العظيم.
نعم
فهذا غير مشروع وهذا لا أصل له.
نعم أحسن الله إليكم. هنا أحد الإخوة يقول ما رأيكم في دعاء بعض الأئمة في القنوت بلفظ يا صريخ المستصرخين أو يا كهف السائلين هكذا قال.
هذا فيه نكارة.
نعم
صريخ.
نعم
صريخ
المستصرخين أو يا كهف السائلين
يعني هذا فيه إشكال. فيه إشكال لأن الله تعالى على كل شيء قدير إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم
فهو يعني الذي يهدف إليه الداعي أن الله تعالى هو الملاذ وهو
نعم
الملجأ لكن مع ذلك كلمة صريخ.
نعم
قد يعني توهم معنى فاسدا.
نعم
أي نعم وهكذا أيضا كلمة كهف أيضا.
نعم
توهم معنى فاسدا.
صحيح
والله تعالى إنما يوصف ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي التوسع في إطلاق مثل هذه العبارات.
نعم
هذه نلحظها في سنة بعض الأئمة.
صحيح
والعجب أن بعضهم يفتح الكتب ويأخذ.
نعم
في بعض الأوصاف حتى أن بعضهم يقول يا من لا يصف هو الواصفون أخذها من كلام الجهمية. الجهمية
نعم
هم الذين ينكرون الأسماء والصفات
وهذه نسمعها كثيرا إن شاء
أي نعم فهذا إنكار الصفات.
نعم
هذا كلام الجهمية يعني يا من لا يصف الواصف الله تعالى يوصف يوصف ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل لكن بعض الناس ربما أن أخذها من كتاب من كتب يعني التي ألفها بعض أصحاب العقائد المنحرفة فأتى بهذه العبارات من غير تأمل ومن غير تبين. كذلك أيضا يعني قول بعضهم يا من لا تراه العيون.
نعم
هذا أيضا يتفق مع قول بعض الفرق المنحرفة بإنكار الرؤية وإن كان ربما يحمل على معنى صحيح وأن المعنى اليوم لا تراه العيون في الدنيا.
نعم
لكنه أيضا يحتمل معنى فاسدا.
صحيح
وهو إنكار الرؤية ولذلك فما هذه الأوصاف التي تحتمل معاني فاسدة ينبغي للداعي أن يجتنبها.
نعم
إحنا الآن تصف الله عز وجل تصف الرب العظيم جل وعلا ويعني هناك من انحرف في باب الأسماء والصفات فينبغي المسلم عندما يصف الله تعالى أن يكون حذرا.
نعم
وأن يصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بوصف واضح لا إشكال فيه.
نعم.
والحمد لله الأوصاف في الكتاب والسنة كثيرة جدا. صحيح. لماذا يعدل عنها الداعي؟ نعم. ويأتي مثل هذه الألفاظ الغريبة والتي تحتمل معان فاسدة.
أحسن الله إليكم الشيخ. إحدى الأخوات تقول أمي لم تصم شهر رمضان المبارك وذلك لمرضها، فهل تخرج مبلغا من المال وهل تخرجه في شهر رمضان؟ تسأل عن الكفارة.
أولا ننظر هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه.
نعم.
فإن كان يرجى برؤه ومعرفة كونه يرجى برؤه لا، المرجع فيها للأطباء.
نعم.
إذا كان عند الأطباء يرجى برؤه فتنتظر حتى تبرأ. نعم. وتشفى وتقضي، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم.
أما إذا كان لا يرجى برؤه عند الأطباء، قال الأطباء أن هذا المرض مزمن ولا يرجى برؤه، كمثلا المصاب بالسرطان.
نعم.
أو المصاب مثلا ب مثلا فشل كلوي مثلا أو نحو ذلك من الأمراض التي عند الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، أو إذا كان هو موجود يطعم عن نفسه عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام لا بد أن يكون بعد يعني صيام ذلك اليوم، يعني بعد مضي ذلك اليوم. فلا يطعم عنه في أول رمضان لأنه لم ينعقد السبب بعد، إنما يطعم عنه في آخر رمضان على الأيام الماضية.
نعم.
كلها أو عن كل يوم بحسب، يعني بعد نهاية كل يوم يطعم عنه،
أو بعد رمضان يا شيخ بعد انتهاء
أو بعد انتهاء رمضان. نعم. المهم. نعم. أنه لا يطعم عنه قبل مضي زمن الصيام.
نعم. أحسن. نعم. الله إليكم شيخ. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج وتقبل الله سائر طاعاتكم.
اللهم آمين وإياك، تفضل أخي عبد الله.
يعطيكم العافية.
الله.
قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
نعم.
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
نعم.
من المفارقات أن من يوصف بأنه صف من أهل النار، وأقصد كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات.
نعم.
فإنه بدلا من أنهم يأخذون العبرة ويعتبرون نراهم يروجون لمذهبهم الخطير هذا ويريدون نشره، فهل من كلمة يعني مثل ما تقول أخذا بالمعذرة ونصحا لهم ولعلهم يتقون، وجزاكم الله أهل كل خير أنكم تعظوا هؤلاء الكافيات العاريات ومن
وإياك. شكرا شكرا لك أخي عبد الله، شكرا. والوقت يضيق. طيب شيخ تعلق على ما قاله الأخ عبد الله فقال أمة منهم.
نعم.
يتعظون قوما الله مهلكهم.
نعم. هذه نزلت. نعم. في قصة أصحاب السبت.
نعم.
الذين حرم الله تعالى عليهم صيد الحيتان يوم السبت وأباح لهم فيما عدا يوم السبت، وسبحان الله ابتلاهم الله تعالى يعني أسباب المعصية.
نعم.
كانت الحيتان لا تأتي ليوم السبت.
يوم السبت
غير يوم السبت ما تأتي، فيعني فكروا وقدروا واحتالوا.
نعم.
قالوا إذا نجعل الشباك يوم الجمعة في الليل ونسحبها فجر الأحد.
نعم.
وبذلك نكون ما صدنا يوم السبت، هذه حيلة على محارم الله. الصالحون قسموا قسمين، قسم.
نعم.
أنكروا عليهم قالوا هذا العمل محرم ولا يجوز.
نعم.
قسم ثاني سلبيون لم ينكروا ومع ذلك ثبتوا المنكرين، وإذ قالت أمة منه لما تعظون قوم الله مهلكهم وعذبوا عذبا شديدا، هذه ما فيهم فائدة يقول.
نعم.
اتركوهم، لكن ردوا عليهم المنكرين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نريد بهذا الإنكار أمرين، الأمر الأول الإعذار إلى الله تعالى.
نعم.
وهذا هو الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني ما تدري لعله يعني يتقي لعله يستجيب.
نعم.
كونه يستجيب أو لا يستجيب أنت هذا في علم غيب، أنت لا تدري. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى أنجى الذين ينهون عن السوء.
نعم.
أنجى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصالحين الذين لم يرتكبوا المنكر لكنهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لم يذكرهم الله تعالى، قيل إنهم شملتهم العقوبة، وقيل وهو الأرجح.
نعم.
أنه لم تشملهم العقوبة لكنهم احتقارا لهم لم يذكروا.
نعم.
إنما يذكر الذي أنكر المنكر والذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذه الآية آية عظيمة تبين لنا عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأصل فيه هو الإعذار إلى الله تعالى معذرة إلى ربكم. وأما ما أشار إليه من يعني انتشار التفسخ ويعني اللباس غير المحتشم فما ذكره صحيح، لكن نحن الآن في آخر الحلقة.
نعم.
وأقول إن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله صنفان من أهل النار لم أرهما قط
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. الكاسيات العاريات الآن وجد في وقتنا الحاضر.
نعم.
تجد بعض النساء ليست متعرية تماما كاسية لكنها شبه عارية عندما تلبس هذا اللباس غير المحتشم، وعندما يعني يرى في قصور الأفراح شيء يعني عجيب من هذا. يعني بعض النساء في عندما يعني تذهب لقصر الأفراح هي كاسية عارية في الوقت. نعم. نفسه هذا لا يجوز مثل هذا، يعني التفسخ لهذه الدرجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما قط، يعني في العذاب والنكير لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فهذا وعيد شديد. المرأة مطلوب منها أن تلبس اللباس المحتشم الفضفاض الساتر، هذا هو جمال المرأة الحقيقي، وهذا هو الذي أمرها به ربها عز وجل. وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. هنا أحد الإخوة يقول دخلت المسجد وهم يصلون صلاة التراويح وأنا لم أصلي صلاة التراويح، يبدو أنه أراد أن يصلي معهم العشاء الشيخ، يقول فصليت معهم ركعتين ثم سلم الإمام وقام يصلي ركعتين وأنا لم أسلم من الركعتين السابقتين بل استمريت في الصلاة حتى إتمام 4 ركعات، ماذا يجب علي يعني؟
فعله هذا صحيح.
نعم.
لا إشكال فيه، لكن يعني خروجا من الخلاف في هذه المسألة كان الأولى أنه لما سلم الإمام قام هو وأتى بركعتين.
نعم.
قام وأتى بركعتين، لكن على القول الراجح أن فعله صحيح لأنه دخل مؤتما.
نعم.
بمفترض ثم بعد ذلك انفصل ثم رجع وأتم بمفترض مرة أخرى، وليس هناك ما يمنع من صحة هذا، كان بعض الفقهاء يمنع منه.
نعم.
كما هو المذهب عند الحنابلة، لكن الأقرب الله أعلم هو أن هذا العمل صحيح.
نعم.
لكن الذي أنصح به مرة أخرى يعني الأخ أقول له ينبغي أن لا تفعل ذلك يعني مستقبلا.
نعم.
وإنما إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين.
نعم. حسن الله عليكم. يقول هنا سمعت أن هناك مواطن تجوز فيها الغيبة يا شيخ، ما هي؟ وهل التكلم على مسألة ما دون ذكر أسماء الأشخاص لا يعتبر من الغيبة؟
نعم، هناك مواطن تجوز فيها الغيبة.
نعم.
منها أولا المجاهر بالفسق، فإنه لا غيبة له فيما جاهر به، وذلك لأنه لما جاهر بالفسق فغيبته هي نوع من إنكار المنكر.
نعم.
ونوع من التحذير منه، فأهل العلم قرروا بأن من جاهر بفسقه فلا غيبة له فيما جاهر فيه من الفسق.
نعم.
كذلك أيضا المظلوم له أن يتكلم في حق ظالمه بقدر مظلمته، كذلك أيضا على وجه التحذير.
نعم.
إذا مثلا إنسان خدع بآخر فيأتي إنسان وحذره ويبين بأن فيه كذا وكذا وكذا، هذه من المواضع التي تجوز في الغيبة. كذلك أيضا عند طلب النصح، أيضا عندما يأتي إنسان يطلب النصح حول آخر، هل نزوجه أو لا نزوجه، هل كذا، هل أدخل معه في شراكة، فلا بد من يعني هنا الغيبة تكون جائزة في هذا الموضع. كذلك أيضا عند إنكار المنكر، عند إنكار المنكر، فكذلك أيضا عند الاستفتاء.
نعم.
كما قالت امرأة أبي سفيان يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح.
نعم.
هذه غيبة.
نعم.
مع ذلك قرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا لأنها في مقام الاستفتاء، وهكذا أيضا عند التقاضي أيضا.
نعم.
في مقام القضاء، فهذا هذه من المواضع التي تجوز فيها الغيبة.
نعم.
وذكر أشخاص من غير تسميتهم بأسمائهم إن كانوا لا يعرفون عند الحاضرين فلا يعتبر هذا من الغيبة.
نعم.
ذكر ذلك يعني لأجل أخذ العبرة أو نحو ذلك، فلا يعتبر هذا من الغيبة. الغيبة هي لابد من ذكر الأسماء.
نعم. حسن الله عليكم شيخ. أقل من نصف دقيقة هنا، وتقول إذا أذن المؤذن وفي فمها ماء، هنا المؤذن الفجر طبعا،
لا بأس، لا بأس أن تشرب ماء.
نعم.
وقد ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره.
نعم.
إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم.
فلا حرج في الأكل والشرب وقت أذان المؤذن.
نعم. أحسن الله إليكم. إذن أنا أعتذر الإخوة والأخوات الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم، لكن بإذن الله تعالى في حلقة الغد إن أمد الله في أعمالنا. إلى هنا مشاهدي الكرام تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة، شكر الله لكم.
وشكر لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم ثانية على طيب المتابعة. شكرا للزملاء، استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
سليل العوام.